بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: وقال أبو الحسن ابن القطان رحمه الله في إسماعيل بن عياش هو مختلف فيه، بحيث يضعفه قوم على الإطلاق، ووثقه قوم من الشاميين. يجب أن يقال لحديثه حسن، هذا قاله ابن القطان وليس يحيى بن سعيد. قال كذا قال، فإن هذا المنهج يجعل هناك أنه بجعل لكنه كأنه خطأ، يجعل المختلف في توثيقه وتضعيفه في مرتبة الصدوق بين الثقة والضعيف، لا يحسن إعماله مطلقا، فلا بد من تحرير الخلاف، فقد يكون الراجح توثيقه وربما يكون الراجح تضعيفه. قد يكون صدوقا إذا كان من نقده قصد أنه ليس من الحفاظ الكبار. وأما ترجيح ابن القطان بتحسين حديث إسماعيل بن عياش مطلقا فهو غير راجح، والصواب تصحيح حديثه من رواية الشاميين، وهذا قول عامة النقاد، يعني إذا روى عن أهل بلده فإن روايته تقبل، وإذا روى عن غيرهم فإنها تكون ضعيفة لا يحتج بها. لم يخالف في ذلك إلا أبو إسحاق، قال الحافظ النووي رحمه الله: الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة. قال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن عياش ثقة، وكان أحب إلى أهل الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول هو ثقة، والعراقيون يكرهون حديثه. وقال البخاري: ما روى عن الشاميين أصح. قال عمرو بن علي: إذا حدث عن أهل بلاده فالصحيح، وإذا حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء. قال يعقوب بن سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم. قال يعقوب: وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا يغرب عن ثقات المكيين والمدنيين. وقال يحيى بن معين: إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. وقال أبو حاتم: هو لين يكتب حديثه، ولا أعلم أحدا كف عنه إلا أبا إسحاق الفزاري. وقال الترمذي: قال أحمد: هو أصلح من بقية، فإن لبقية أحاديث مناكير. وقال أحمد بن أبي الحواري: قال لي وكيع: يروون عندكم عن إسماعيل بن عياش، فقلت: أما الوليد ومروان فيرويان عنه، وأما الهيثم بن خارج ومحمد بن إياس فلا. فقال: وأي شيء الهيثم وابن إياس؟ إنما أصحاب البلد الوليد ومروان. انتهى. إذن ما هو الذي ذهب إليه عامة النقاد في إسماعيل بن عياش؟ هل يحتج بحديثه أو لا يا خالد؟ قال خالد: يحتج بحديثه. عبد المجيد توافقه تخالفه في أهل بلده أهل الشام، وإذا روى عن غير الشاميين فإن روايته ضعيفة. قالوا: من العلماء من يسلك مسلكا آخر في الرواة المختلف فيهم بذكر الخلاف في الراوي بدون ترجيح. هذا معاوية بن صالح، كان أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله يذكر خلاف العلماء فيه دون ترجيح. قال ابن القطان رحمه الله: وأبو محمد مترجح فيه، تارة يسكت مترجح كأنه متأرجح، تارة يسكت عن أحاديث هي من روايته ولا يبين ذلك، تارة يتبعها ذكر اختلافهم فيه كالمتبرئ من عهدته. انتهى. ويشبه هذا المنهج من يسوق الحديث الذي فيه راوي مختلف فيه ثم يقول فيه فلان وهو موثق، يعني ضعفه أقوام ووثقه آخرون، وهذا شيء تجده في أحكام الهيثم في مجمع الزوائد. وهكذا كان يفعل الحافظ الذهبي رحمه الله أحيانا إذا كان تجاذب الجرح والتعديل في الراوي شديدا، فإنه قال في عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما: فالذين أهدروه كبار، والذين احتجوا به كبار، والله أعلم بالصواب. لكن لما روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة. وهكذا حتى في مسائل الخلاف في الفقه، فإن كثيرا من العلماء يسلكون هذا المسلك، إذا كانت المسألة فيها خلاف شديد والراجح فيها يشق عليه الجزم به فإنه يذكر الأقوال، قد ذهب الجمهور إلى كذا، وذهب فلان إلى كذا، وذهب المحققون إلى كذا، كالمتخلص. يعني بعض المسائل ما يكون فيها الراجح واضحا له، يقول هذا. كان بعضهم في تردد في مسألة زكاة الأموال، زكاة الأموال أكثر أهل العلم على وجوب، يعني عروض التجارة، أقصد زكاة عروض التجارة أكثر العلماء جمهور أهل العلم على وجوبها، وعمدتهم أثر ابن عمر. وبعض أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، منهم الشيخ الألباني وشيخنا مقبل، يرون عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة. فكان بعضهم إذا أراد ويذكر هذه المسألة وهو ليس يعني على يقين من ترجيح هذه القولين، يقول الجمهور يقولون كذا، ومن المحققين ومن العلماء من يقول كذا وكذا، ويذكر القولين ويهرب. هذا باب، يعني من هذا الباب الذي ذكره هنا عن الذهبي وأمثاله، أحيانا قد يأتي خلاف شديد في الراوي فيذكر هذا ويذكر هذا ويترك. والراجح هو قول الجمهور في تلك المسألة. فإذا كان المال الذي يكون موضوعا عند الإنسان لا يعمل فيه ولا ينمو يجب فيه الزكاة، فكيف بالمال الذي هو ينمو ويزداد ويكثر ويتضاعف؟ والله عز وجل يقول: والذين في أموالهم حق معلوم التجارة مال. إلى هنا، سبحانك وتعالى.